بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فهذا لقاؤنا الرابع ولعله يكون الأخير في هذه الدورة. ونقف الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، مع خاتمة المتن، وهو ما عنون له الصوت ضعيف. طيب، وهو ما عنون له رحمة الله تعالى عليه بقوله خاتمة. دقيقة واحدة نشوف موضوع الصوت ده. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع أي الأنساب إلى القبائل والأوطان بلادا وضياعا وسككا ومجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء. وقد تقع ألقابا، يعني الأنساب تقع ألقابا أيضا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب ووقت سن التحمل والأداء، وصفة الضبط بالحفظ والكتاب، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو الشيوخ أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فليراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. آخر الكتاب، الله أعلم بالصواب. هذا هو ورد الليلة، وهو ما ختم به الحافظ رحمة الله تعالى عليه متن نخبة الفكر. وقد استطرد في آخر فقرة فيه، وهذا لا يعني طبعا لا يقلل من شأن الاختصار. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم. إذن هو يذكر في هذه الخاتمة مهمات لطالب الحديث وللمحدث أيضا. قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة. معرفة طبقات الرواة. الطبقات أو الطبقة هي عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، تقدمت الإشارة إلى ذلك. اشتركوا في السن، يعني سنهما أو سنهم متقارب، يعني لو اشترط أن يكون 30 30 40 40، لا يعني في الثلاثينيات أو في الثلاثينات، في الأربعينات، في الخمسينات. واشتركوا أيضا في لقاء المشايخ، ولا يشترط أن يكونوا اتفقوا في كل المشايخ، بل يكفي أن يكون غالب المشايخ متفقون، كما مثلنا قبل ذلك بالإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام أبي بكر الحميدي رحمة الله تعالى عليه، قلنا سنهما متقارب واتفق في أكثر الشيوخ، وهذا معنى الطبقة، فهؤلاء طبقة واحدة. وقد تكون الطبقة مختلفة، يعني قد يكون الإنسان في طبقة باعتبار، وفي يعني تقسيم لها باعتبار آخر، مثل مثلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا ما ذكره الحافظ رحمة الله تعالى عليه في النزهة، أن الصحابة إن ذكرناهم باعتبارهم أو باعتبارهم كلهم طبقة واحدة، فكل الصحابة داخلون في هذه الطبقة. وإن اعتبرنا طبقات الصحابة فكل منهم سيدخل في طبقته، يعني العشرة ثم أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، الكبار ثم من تأخر إسلامهم، إلى أن نصل إلى أبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار، ثم ننتقل من الصحابة إلى المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا معنى الطبقة، هذا معنى الطبقة. طيب ما الفائدة من معرفة طبقات الرواة؟ ذكر الحافظ رحمة الله تعالى عليه في نزهة النظر أن الفائدة من معرفة طبقات الرواة الأمن، أو ثلاثة فوائد. أولها الأمن من تداخل المشتبهين، أن نأمن من أن يتداخل اثنان، يعني مثلا عمر بن الخطاب الصحابي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهناك من الرواة من المتأخرين من في الطبقة الحادية عشرة من طبقات الحافظ بن حجر التي ذكرها في مقدمة تقريب التهذيب، من اسمه عمر بن الخطاب أو الثانية عشرة. فكيف نفرق؟ نفرق بالطبقة، هذا صحابي وهذا من مش من شيوخ الستة، يعني ده هو من الممكن أن يكون من طبقة الستة أو من بعدهم، يعني هم من طبقة الإمام النسائي المتوفى 303. ففرقنا بين الاثنين، يعني واحد يقول إيه ده اللي جاب عمر بن الخطاب هنا، نقول له لا، هذا غير ذاك، هذا الصحابي وهو يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلما يروي عن أحد من الصحابة، وأما ذاك فهو في طبقة الإمام النسائي ومن دونه، فلا يكون أبدا هذا صحابيا، لا يكون خطأ في الإسناد. الشرط أو طبعا عندنا كثيرا ما يكون في اتفاق الأسماء، يعني مثلا سفيان وبخاصة في المهمل، يعني عندنا سفيان الثوري أكبر من ابن عيينة، سفيان الثوري أكبر من ابن عيينة، فإذا وجدنا مثلا الثوري رقم ثلاثة في الإسناد، صحابي صحابي تابعي ثم الثوري ثم سفيان، فهو الثوري. فإن كان في الطبقة الرابعة مثلا وبخاصة في الصحيحين فيكون ابن عيينة، فيكون ابن عيينة، وبهذا نستطيع أن نفرق بين المشتبهين. عندنا أيضا فائدة، وهي إمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، إمكان الاطلاع على تبيين المدلسين. المدلس قد يدلس تدليسا يسمى تدليس الشيوخ، وهذا بخلاف تدليس الإسناد الذي تقدم معنا قبل ذلك، تقدم معنا تدليس الإسناد وهو أن يروي الراوي عمن لقيه عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال. أما هذا التدليس، تدليس الشيوخ، فهو يذكر شيخه بغير ما اشتهر به، معروف باسمه يذكره بكنيته، معروف باسمه وكنيته يذكره بنسبه، أو يعني يخالف المشهور يذكره بغير ما اشتهر أو اشتهر به. تعمية لحاله، تكثيرا لأسماء شيوخه، أو نحو ذلك. فبمعرفة طبقات الرواة نتمكن من الاطلاع على تبيين التدليس. الفائدة الثالثة من معرفة طبقات الرواة الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. بمعنى أي كتاب من كتب الحديث التي لا تروي بالإسناد يقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك مثلا مثل الإمام النووي، مثل عبد الغني بن سعيد في العمدة، مثل حفظ بن حجر في هؤلاء كلهم متأخرون. فإذا قال عن، لا يمكن أبدا أن يكون روى عن هؤلاء الصحابة حديثهم، وهذا أصلا لأنه لم يشترط أن يروي في هذا الكتاب بالأسانيد. ثم من روى من أصحاب الكتب التي يروون فيها بالأسانيد مثل الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، إذا مثلا قال عن فلان، وفلان هذا بمعرفة طبقات الرواة ليس من شيوخ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، فلا شك أن العنعنة هنا ليست تدليسا، إنما هو انقطاع ظاهر، وهنا يسمى معلقا لأنه صدر من مصنف يروي بإسناد في الغالب في كتابه، اشترطه في كتابه، ثم إنه الآن عنعن وقال عن فلان ممن ليس من مشايخه، فهذا يكون معلقا. فهنا وقفنا على حقيقة المراد من العنعنة وأنها ليست تدليسا. فمن قال إن البخاري مدلس لأنه قال عن فلان، هذا كلام من لم يطلع على علم الحديث. طيب، قال ومعرفة مواليدهم ووفياتهم، هذه المهمة أو الشيء المهم الثاني، ومواليدهم ووفياتهم. مواليد والوفيات هي مرتبطة شيئا ما بقضية طبقات الرواة، لأنها بها يعرف من أدرك من يروي عنه ومن لم يدرك. يعني مثلا كما ذكرنا قبل ذلك، لما الإمام الذهبي ذكر في ميزان الاعتدال راتن الهندي وقال راتن: وما أدراك ما راتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 وادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون. فهو بذلك لم يعني يدرك أي أحد من الصحابة، لا شك ظهر بعد 600 مش 300 يعني من طبقة المصنفين المعروفين في كتب السنة، لا ده بعيدا. ولذلك كان من فائدة معرفة مواليد الرواة ووفياتهم بيان دعوة أو الأمن من دعوة المدعي للقاء بعض المشايخ أو المحدثين، وهو في نفس الأمر ليس كذلك، هو يدعي لقاء شيخ من المشايخ. طيب متى ولدت؟ يقول ولدت سنة كذا. وإذا هذا الشيخ الذي يروي عنه مات قبل تاريخ ولادته بسنوات، إذن كيف يكون روى عنه وهو أصلا لم يكن وكان في علم الغيب، وهذا الشيخ قد مات، هو كان في علم الغيب يوم مات هذا الشيخ، فكيف يكون من الرواة عنه؟ هذا لا يكون. قال ومعرفة بلدانهم وأحوالهم، يعني معرفة بلدان الرواة وأحوال الرواة من حيث الجرح والتعديل والجهالة. قال وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، يعني تعديلا وتجريحا وجهالة هذه مرتبطة بالأحوال. يبقى مواليدهم ووفاتهم وبلدانهم، لأن البلدان والأوطان، لأن بعض الأسماء قد تشتبه، فبمعرفة البلد أو الوطن نستطيع أن نميز بين هؤلاء الرواة أو بين بعض الرواة. يعني هذا لا نقف معه كثيرا، الحافظ نفسه نص على ذلك، يعني قال وهي نقل محض ظاهرة عن التعريف مستغنية عن التمثيل، طبعا هي تدرك بالممارسة في كتب السنة. يعني قال وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي كما يقول طبعا الحافظ ذكر رحمه الله أن معرفة البلدان والأوطان قال الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفق نطقا لكن قد افترق بالنسب، خلاص هذه قلنا. المعرفة الأخيرة التي ذكرها في هذه الفقرة معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، قال رحمه الله لأن الراوية إما أن تعرف عدالته فهذا يكون عدلا، أو يعرف فسقه فهذا يكون مجرحا، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك وهذا يكون مجهولا، إما جهالة عين أو جهالة حال. والفرق بينهما عدد الرواة الراوين، عدد الرواة الراوين عن ذلك الراوي. فإن روى عنه واحد فقط فهي جهالة عين، لأننا لم نعرف عينه وإن عرفنا اسمه، والآخر روى عنه اثنان فأكثر ولم يعني يعرف له عدالة ولا جرح، فهذا جهالته جهالة حال، وهو الذي يسمى المستور كما سبق الكلام عنه في الكلام عن أنواع الجهالة والإبهام وما نحو ذلك. قال رحمه الله: ومراتب الجرح. ثم قال: ومراتب التعديل، يعني معرفة، من المهم معرفة مراتب الجرح، ومن المهم معرفة مراتب التعديل. ذكر النوعين رحمة الله تعالى عليه، ومن الممكن أن نعنون بذلك بمراتب الجرح والتعديل، أو يعنون لذلك بعلم الجرح والتعديل، وهو علم في الحقيقة قائم برأسه، وإن كان هو في الأصل طبعا علوم الحديث أو علوم السنة كلها شيء واحد، لكن انبثق بعضها في أوقات معينة وأفرد بالتصنيف لسبب من الأسباب. وغالبا أو عموما يعني علوم الإسلام وبخاصة علوم الآلة إنما أفردت بالتصنيف، كل منها أفرد بالتصنيف في وقت معين ظهر قصور في هذا الباب. طبعا علوم السنة بدايتها من أيام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولها دلائل قرآنية ونبوية كثيرة، ومن فعل الصحابة والتابعين من قبل أن تصنف علوم الحديث. ومن هذه العلوم التي أصبحت علما قائما برأسه مثلا في يعني علما قائما برأسه في منتصف القرن الثاني الهجري، أصبحت علما قائما برأسه، له مصنفاته، من كتب السؤالات ونحوها، حتى استوى على سوقه في كتب تسرد أسماء الرواة وتذكر سماعهم من شيوخهم وتذكر ما ذكره العلماء رحمة الله تعالى عليهم فيهم من جرح أو تعديل، أو ألا يذكر هذا ولا ذاك فيكون في حيز الجهالة. فهذه الأحوال الثلاثة: التعديل والتجريح والجهالة. الجرح أصلا هو وصف يدل على أن الراوي غير أهل لقبول روايته، فنحن لا نقبل روايته لأنه مجروح. وأسباب الطعن في الراوي تقدم الكلام عنها، لكن المقصود هنا ذكر الألفاظ التي تدل على الجرح في اصطلاح المحدثين وموقعها من حيث القوة والضعف، يعني أعلاها اللي هو مثلا في الجرح أسوأها وأسهلها وبين ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومراتب الجرح وأسوأها. طيب يعني هو ذكر رحمة الله تعالى عليه سببا من أسباب من الأسباب الدافعة إلى معرفة مراتب الجرح والتعديل. قال: لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، يعني من الممكن أن يضعف في راوي معين أو في حديث أهل بلد معين أو في فترة زمنية معينة، إذن هذا الجرح ليس مطلقا في كل رواياته، إذن هو مخصص بزمان معين أو مكان معين أو شيخ معين ضعف فيه. طيب قال: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بما الوصف بأفعل. طبعا هو الوصف بما دل عموما على المبالغة، سواء بأفعل أو مثلا أن يقال دجال وضاع كذاب، فعندنا مرتبتان: الوصف بأفعل وهذه أسوأ مراتب الجرح، وعندنا مرتبة أدنى منها وهي وصفه مثلا بدجال أو وضاع أو كذاب. في كل هذه الأحوال سيرد حديثه طبعا، تمام، ولا يحل الرواية عنه أصلا. الوصف بأفعل قال: كأكذب الناس. يعني فإذا قيل في راوي أكذب الناس، ركن من أركان الكذب، يعني جمع كل شيء إلا الصدق كنوح الجامع، نوح ابن أبي مريم، فهذا الذي حديثه الموضوع والمكذوب، وهذا لا يجوز ولا تحل روايته إلا على وجه البيان، يعني لا يروى على أنه من السنة. قال: وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. طبعا هذه الدرجة التي هي أسهل مراتب الجرح قد تلتقي مع أدنى درجات التعديل والتوثيق، ولذلك تختلف من عالم إلى آخر، بعضهم يدخلها يعني على الأعراف رجال يعني، فهؤلاء يعني يختلفون من عالم إلى آخر، من يعني من يضع هذه المرتبة مع الجرح ومن يضعها مع التعديل، ومن يقبل روايته إذا عضدها شيء ومن لا يقبل روايته مطلقا، فيها اختلاف كثير. أول من تكلم في مراتب الجرح والتعديل عموما هو الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله تعالى عليه، لما سئل من يقبل حديثه فذكر ثلاثة مراتب على وجه الاختصار، فصل يعني على وجه الاختصار. ثم جاء الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه، ففصل في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، فصل هذه المراتب. ثم جاء بعد ذلك المتأخرون العراقي وابن حجر والسخاوي، فتكلموا عن هذه المراتب في كتبهم، التقييد والإيضاح، وعندنا النكت لابن حجر، التقييد والإيضاح للعراقي، النكت لابن حجر، وفتح المغيث للسخاوي. بعد ذلك طبعا تشعبت الأمور، ويعني أصبح كل يدلي بدلوه في هذه المراتب يعني، حتى أصبحت له كتب مستقلة عند المعاصرين يعني. انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان مجمل لمراتب التعديل. قال رحمه الله: ومراتب التعديل. طبعا هو ذكر أن بين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، بين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، تتطلب في مظنها من الكتب التي ذكرناها. ثم قال: ومراتب التعديل، أي ومن المهم معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف بأفعل. طبعا أيضا قضية الوصف بما دل على المبالغة، أعلاها أو الدرجة المرتبة الأولى الوصف بأفعل، كأوثق الناس، أوثق الناس، فالوصف بأفعل هنا أعلى. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، يعني أن يقول مثلا ثقة، هو قال رحمه الله كثقة ثقة، هذا تأكيد باللفظ يعني، كما تقدم معنا في باب التوكيد في الأجرومية، توكيد باللفظ، توكيد معنوي بلفظه، أو ثقة حافظ، ثقة ثبت بمعناه، توكيد معنوي أيضا، فهذا أيضا من أرفع مراتب التعديل. ويعني يذكر أن من أعلى مراتب أو من أطول يعني ألفاظ التعديل التي المكررة التي ذكرها العلماء رحمة الله تعالى عليهم عن راو، ما ذكره السخاوي رحمة الله تعالى عليه في فتح المغيث، أن ابن عيينة لما سئل عن عمرو بن دينار شيخه، سئل عنه فقال: ثقة 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 ثقة، تسع مرات. وذكر النووي رحمة الله تعالى أنه ذكر ذلك أربع مرات فقط. كذلك ابن معين سئل عن راو فقال: ثقة ثقة ثقة، وهذا يعني إذا خرج منهم فهذا هذه كما ذكرنا وصف يدل على المبالغة، وهذا يكون قد جاوز القناطر مش قنطرة واحدة. وأحيانا طبعا هو معرفة تعديل الراوي قد تكون بالشهرة، الشهرة كالأئمة الكبار أحمد مالك والشافعي وأحمد وابن عيينة والثوري وغيرهم من العلماء. ولذلك مثلا إذا قرأت الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في تقريب التهذيب لما تكلم عن ابن المبارك فقال: ثقة ثبت فقيه عالم، اسمع الكلام، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. هذا ليس تعديلا، هذا ليس تعديلا، هذا غزل وليس تعديلا، إنما التعديل أن يتكلم عن التوثيق. فهو إذا قال ثقة ثبت انتهى الأمر، لكنه زاد وبالغ ومدح حتى تكلم عن أشياء هي ليست من قبيل الجرح والتعديل، من قبيل ما نتحدث فيه عن روايته. ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، هذا خارج محل الجرح والتعديل الذي نتكلم عنه، جمعت فيه خصال الخير، هذا غزل، لأن ابن المبارك أصلا لا يحتاج إلى تعديل، فهذا كله من باب الغزل لا من باب الجرح والتعديل، والله أعلم. طيب قال: وأدناها، أدنى إيه؟ أدنى مراتب التعديل. ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. الفائدة من معرفة أدنى مراتب التعديل كالفائدة في معرفة أسهل التجريح، لأنها قد تلتقي مع أسهل التجريح، فقد يلتقيان. فلذلك كان علينا أن نعرف أدنى أو أسهل الجرح وأدنى التعديل لأنهما قد يلتقيان. قال مثل شيخ، كلمة شيخ عند كثير من المحدثين نوع تضعيف، يعني بعضهم لا يراها تضعيفا يعني، فعند كثير من المحدثين يرونها تضعيفا، مثل الوليد بن جميل أحد رواة السنن قيل فيه شيخ، معنى ذلك يكتب حديثه ولا بأس به، هذا يعني يقبل في الاعتبار. فإذا عرفنا أن أدنى التعديل وأسهل الجرح يفيدنا في هذه الدرجة اللي هي من الممكن أن نقول عنها الضعيف الذي يعتضد أو يعضد أو يعضد فيكون منه الحسن لغيره مثلا. ثم انتقل رحمة الله تعالى عليه إلى مسألة جديدة، انتقل إلى مسألة جديدة وهي معرفة من تقبل من يقبل قوله في التعديل، معرفة من يقبل قوله في التعديل. قال رحمه الله: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. هذه من المواضع القليلة هي والمسألة القادمة التي أشار رحمة الله تعالى عليه إلى الخلاف فيها، فيقول على الأصح، على المختار، على الراجح، وهذا يكون قليلا في المتون التي للمبتدئين. قال: وتقبل التزكية، التزكية هي التعديل، من عارف بأسبابها، وهذا شرط في المزكي أن يكون عارفا بأسباب التزكية والتعديل، ولو من واحد على الأصح. القول المقابل أنه يحتاج إلى اثنين أو يشترط اثنان كالشهادة. من عارف بأسبابها، لأن بعض الناس قد يجرح بما ليس جارحا، أو قد يوثق، طبعا هنا عفوا هنا في التزكية، قد يوثق ويعدل بما لا يوثق به الراوي. يعني مثلا كما قال يعقوب بن سفيان الفسوي رحمة الله تعالى عليه في المعرفة والتاريخ، قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله بن عمري اللي هو المكبر ضعيف، هو قال ضعيف إخبار يعني، بيقول له ضعيف، فقال له: لو رأيت لحياته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. هذا كله خارج عن التعديل، يعني هذا هو الآن يعدله بما ليس بمعدل، هو يوثقه بما ليس بما لا دخل له في التوثيق. يقول: لو رأيت لحياته وخضابه وهيئته، ما دخل هذا يعني حفظ الحديث مثلا، ما دخل هذا بكوني حافظا ثقة ثابتا، لا دخل به. ولذلك هو يضعفه، الآخر يضعفه، يقول لأحمد بن يونس المصري اليربوعي يقول له ضعيف، قال له: لا انت شفتوش، لو رأيت لحياته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. إذن هو حاكم عليه من الهيئة، وهذا خارج محل التصنيف، خارج محل التوثيق أو التزكية أو التعديل. قال: ولو من واحد على الأصح، قلنا إشارة إلى أن بعض العلماء اشترطوا اثنين بناء على شبه الرواية بالشهادة، وهذا يجنح إليه كثير من الأصوليين، والصحيح أنه ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الإخبار، فيكفي فيه خبر الواحد. طبعا خبر الواحد المقصود هنا من الواحد الشخص، وليس خبر الواحد اللي هو الآحاد الذي قد يكون من واحد أو اثنين أو ثلاثة فأكثر. فيقبل ولو من إمام واحد عارف بأسباب التعديل. ثم انتقل رحمة الله تعالى عليه إلى مسألة أخرى، وهي: إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم؟ قال: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. ويؤكد على هذه المسألة، عارف بأسباب الجرح، عارف كما أن الأول الذي زكى عارف بأسباب التعديل. قال: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار، قبل مجملا على المختار. المسألة الأولى: الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. عند التعارض، تعارض الجرح والتعديل، يقدم الجرح بشرطين. الشرط الأول أن يكون مفسرا ومبينا، يقول فلان ضعيف لأنه كذا وكذا، فيذكر سبب التجريح لأن مقابله تعديل. وأن يصدر هذا الجرح من عارف بأسباب التجريح حتى لا يجرح بما لا يجرح به، حتى لا يجرح ما لا بما لا يجرح به. كأن مثلا يقول الراوي: رأيته يصلي بعد أن أكل لحم جزور. طيب، لحم الجزور ينقض الوضوء على قول، لكن الجمهور على عدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. طيب، هل هذا مما يفسق به أم أنه خلاف فقهي لا ينبني عليه تفسيق المخالف؟ فهذا جرح بما لا يجرح به، فإذا كانت المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد فلا يجوز التجريح بها. فهذا جرح بما ليس بجارح. فشرط تقديم الجرح على التعديل عند التعارض أن يكون الجرح مفسرا مبينا، وأن يكون صادرا من عارف بأسبابه. قال طبعا، وقال على المختار، والسبب في ترجيح هذا الرأي أن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، عما يعرف على الظاهر، اللي هي ممكن نقول عنه العدالة الظاهرة أو شيء من العدالة الباطنة أيضا. أما الجارح فهنا الجارح عنده زيادة علم وقد خبر هذا الراوي، فهو يخبر عن باطن خفي عن المعدل أو خفي على المعدل، كما قال ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه. وهنا طبعا الكلام ليس على إطلاقي، يعني قد يكون هناك بعض المرجحات. مثلا لو أن راويا وثقه الإمام أحمد وثقه ابن معين وخالفهما مثل الحاكم وابن معين من المتأخرين، عندنا المعدل أحمد وابن معين، وعندنا المجرح الحاكم ابن معين ابن مندة ونحو هؤلاء، كلهم أئمة. لكن عند التعارض، تعارض تعديل أحمد وابن معين مع تجريح المتأخر، لا نتردد أبدا في الأخذ بقول أحمد وابن معين. وإن كان تجريح المتأخرين مثل أبي نعيم أو الحاكم أو ابن منده ونحوهم، وإن كان جرحا مفسرا، لأن هؤلاء المتقدمين أعرفوا بأسباب الجرح والتعديل من هؤلاء، هذا من جهة، ولأنهم يصعب خفاء هذا التجريح، هذا التفسير، تفسير الجرح عليهم، أن يكون مضى كل هذا ومشى العلماء على ذلك ثم يأتي المتأخر فيعرف أسباب هذا الجرح ولو كان من سبر حديث هذا الراوي، لأنهم أعرفوا بذلك. المسألة الثالثة، وهي يعني متداخلة مع المسألة التي معنا، إذا تعارض الجرح والتعديل، إن خلا الجرح عن التعديل فما الحكم؟ قال: فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. فإن خلا الجرح عن تعديل قبل مجملا، يعني قال ضعيف وسكت ولم يذكر سبب الضعف أو سبب التضعيف. عند التعارض نحتاج إلى السبب، لابد أن يكون الجرح مفسرا. عند عدم التعارض، خلا عن تعديل، ليس أمامنا إلا أن نقبل التجريح، ولأننا إن لم نقبل التجريح يكون هذا الراوي في حيز الجهالة وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. قاعدة عامة: الإعمال أولى من الإهمال في اللغة، في أصول الفقه، ما طبعا هذه العلوم كلها متداخلة معنا، في علوم الحديث الإعمال أولى من الإهمال. فعندي جرح وعندي جهالة، أو إن لم أجرح سيكون مجهولا لأنه ليس عندي تعديل مقابل، فإن لم أجرحه سيكون في حيز الجهالة، فالأخذ بالتجريح أولى من إهمال قول المجرح عندما يخلو عن التعديل ويكون هذا الجرح مجملا. فإن كان الجرح مفسرا هو يقبل على كل حال، لا خلاف في ذلك، أما إن كان مجملا فعلى المختار أنه يقبل. طبعا هذه على المختار إشارة إلى الخلاف في المسألة. ثم قال رحمه الله: ومن المهم معرفة كون المسمين في مسمين، المسمين اسم فاعل، أما المسمى مسمين هذا اسم مفعول. وأسماء المكنين نفس القضية، مكنين وليس المكنين، لأن المكنين اسم فاعل. طبعا الاسم هو ما وضع على علامة على مسمى، العلم اسم يعين المسمى مطلقة، كما ذكرنا في اللقاء السابق في شرح الأجرومية، علم اسم يعين المسمى مطلقة كما قال ابن مالك، سعيد، علي، محمد، أحمد إلى آخره. الكنية ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأب أو أم. واللقب ما دل على رفعة أو ضعة، ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، يعني مثلا كالصديق والكذاب، مسيلمة أبو بكر الصديق، مسيلمة الكذاب، هذا دل على رفعة وهذا دل على ضعة، ضع المهانة. وقد صنف الأئمة رحمة الله تعالى عليهم في هذا الباب الأسماء والكنى للتنبيه على أهمية هذا الباب، لأن من الرواة من يعرف باسمه ولا يعرف بكنيته، ومنهم من يعرف بكنيته ولا يعرف باسمه، ومنهم من يعرف بلقبه، قد لا يعرف إلا بلقبه أو بنسبته إلى أمه أو بنسبته إلى يعني من جاورهم أو نحو ذلك، فيحتاج إلى معرفة ذلك. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه معروف بكنيته، واختلف في اسمه على 40 قولا، ذكر منها الحافظ في التقريب 10 أقوال، ذكر الذهبي في السير 40. فذكره باسم بكنيته أولى من ذكره باسمه، بل ذكره باسمه تعمية عنه، تعمية عليه. طب أي أنهي اسم؟ مختلف في اسمه، وترجيحات العلماء في اسمه واسم أبيه سواء في الإسلام أو في الجاهلية كثيرة، فذكره بكنيته بأبي هريرة أولى. إذا قلنا عمر بن الخطاب أولى من أن نقول أبو حفص، لا يذكر أبو حفص إلا في أحوال معينة عند في سياق معين، أما عند الإطلاق فيقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، طبعا قد يكون معروفا باللقب فيقال مثلا أمير المؤمنين. فإذا قلنا الصديق هذا لقب، لو قلنا أبو بكر في غير سياق يشتبه، وإذا قلنا عبد الله بن عثمان أو ابن أبي قحافة أو أبو بكر بن أبي، يعني فالصديق علم لقب لا يشترك معه أحد فيه، فذكره به أولى من كل ذلك. قال: ومن اسمه كنيته، يعني معرفة من اسمه كنيته، أبو بلال الأشعري. أبو حاتم يقول: سألته عن اسمه فقال هو كنيتي، هذا قليل كما ذكر الحافظ في النزهة. ومن اختلف في كنيته، ومن اختلف في كنيته، طيب الأول ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في بعض النسخ فيها ومن اختلف في كنيته، يعني مثلا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، عوف بن مالك اختلف في كنيته على أقوال أبو عمرو وأبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو محمد وأبو حماد كثير، يعني اختلف فيه. هذا بخلاف من كثرت كناه أو نعوته، وهي المسألة التي بعدها. قال: ومن كثرت كناه أو نعوته، هذا له أكثر من كنية، أما الأول فاختلف في كنيته هل هو أبو فلان أم أبو فلان أم أبو فلان، أما هذا كثرت كناه، كثرت كناه أو نعوته، فإذا ذكر في الأسانيد أو إذا ذكروا في الأسانيد على أكثر من وجه يظن الطالب وبخاصة المبتدئ أن هؤلاء عدة رواة، وفي الحقيقة هو راو واحد كثرت كناه أو كثرت نعوته، فلأول وهلة قد يقع الخطأ من الدارس أو الباحث، فللأمان أو للأمن من الوقوع في الخطأ لابد من معرفة أو ينبغي معرفة من كثرت كناه أو نعوته. ومن أكثر هؤلاء يعني طبعا ويعم عليهم محمد بن سعيد المصلوب، مصلوب على الزندقة، قيل إن له 100 اسم، 100. احنا العقيلي يقول، ابن عساكر ذكر في التاريخ عن العقيلي أنه قال: وقد بلغني عن بعض أصحاب الحديث أنه قال يقلب اسمه على نحو 100 اسم، وما أبعد أن يكون كما قال، ممكن ما يكونش ولا واحد من دول أصلا. فهذا قد يكون منه وقد يكون ممن يروي عنه تعمية لحالي. طبعا هذا الذي يدخل في تدليس الشيوخ كما ذكرنا قبل ذلك. طبعا محمد سعيد المصلوب كذاب صلب على الزندقة والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنيته زوجته. من وافقت كنيته اسم أبيه، يعني مثلا أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الجزجاني، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق هو كنيته إسحاق وأبوه إسحاق، فهذا وافقت كنيته اسم أبي. فحتى لا يظن أن كلمة أبي وقعت خطأ وأنه إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق مثلا، فينبه على هذا، ولا بد من معرفة هذا حتى لا يظن ظنا أن في الإسناد قلبا مثلا، أو أن أبي إسحاق أصلا زيادة خطأ، أو أنها ابن إسحاق أو إسحاق ابن إبراهيم ابن إسحاق، أو العكس. من وافقت كنيات أبي كن اسمه، من وافق اسمه كنية أبي، مثل إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، إسحاق ابن أبي إسحاق، فهذا اسمه وافقت كنية أبي. أو كنيته كنية زوجته، أبو الدرداء مثلا، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، حويبر له زوجتان، أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى، فهذا اتفقت كنيته مع كنية زوجتيه، ويفرق بينهما بين زوجتيه بالكبرى والصغرى، والكبرى صحابية والصغرى من التابعيات، أكيد تابعية لأنها قبلت أبا الدرداء. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، من نسب إلى غير أبيه مثل مقداد بن الأسود، مقداد ابن الأسود، والمقداد بن عمرو الكندي، لكنه كان في حجر الأسود ابن عبد المطلب، فنسب إليه، كان في حجره فنسب إليه. أو إلى أمه في نسخة إلى غير أبيه، أو نسب إلى أمه، فهو إذا نسب إلى أمه قد يعرف وقد لا يعرف، بل قد لا يعرف إلا بالنسبة لأمه، يعني إذا قيل إسماعيل بن إبراهيم يشترك عدة رواة في اسم إسماعيل بن إبراهيم، لكن إذا قلنا إسماعيل بن عليا اتضح أنه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن عليا، بعض العلماء كان يتورع عن ذكر لأنه كان يكره ذلك، لكن ماذا نفعل وقد عرف به؟ فنسب إلى أمه، هو حتى كان يقول من قال ابن علي فقد اغتابني، لكن طبعا هذا من المستثنى للتعريف. طيب، قال: أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، يعني مثلا خالد الحذاء، خالد ابن مهران الحذاء، طبعا إذا سمعنا الحذاء قلنا شغال إسكافي، لكن هذا هو لم يمتهن مهنة صناعة الأحذية إسكافي، لم يكن كذلك، وإنما كان يجلس إليهم فنسب إليهم. قال: ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، اسمه واسم أبيه وجده، فحتى لو ظن أن في الإسناد تكرارا، وبخاصة إن كلمة ابن قد تحرف إلى عن، فيصبح عن فلان عن فلان عن فلان بدل فلان ابن فلان ابن فلان، مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، والحافظ ذكر قال قد يقع أكثر من ذلك، يعني محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد قد يقع أكثر من ذلك. قال: واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، يعني من المهم معرفة من اتفق اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، حتى لو ظن أن هناك تكرارا أو خللا في الإسناد، عمران عن عمران عن عمران، عمران القصير عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه وعن أبيه. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني اتفقت اسماء اسم الشيخ مع اسم التلميذ، هو الراوي في النص، اسم شيخه واسم تلميذه اتفقا، مثل الإمام البخاري مثلا يروي عن مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، وتلميذ البخاري مسلم بن الحجاج، طبعا أول ما واحد يفتح صحيح البخاري يقول حدثنا مسلم قال حدثنا، يقول البخاري بيروي عن مسلم، طب ده مسلم تلميذه يا سيد الفاضل، هذا ليس مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح تلميذ البخاري، وإنما هو مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي شيخ البخاري، حتى لا يظن أن هناك تكرارا أو انقلابا، تمام، لابد من معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، اسم شيخه وتلميذه يعني. ومعرفة الأسماء المجردة، يعني من المهم معرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب. طيب، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب. طيب، معرفة الأسماء المجردة. طبعا في الأسماء والكنى ألف في ذلك عندنا من الدولابي، أبو بشر الدولابي أو الدولابي، وعندنا أيضا الكنى لمسلم، وعندنا نزهة الألباب في الكنى والألقاب لابن مندة، وعندنا أيضا يعني عدة كتب. وفي الطبقات طبعا عندنا الطبقات لإمام مسلم، والطبقات طبقات خليفة بن خياط، والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، هذه كلها في الطبقات طبعا. معرفة الأسماء المجردة والمفردة، يعني التي لا ترتبط بكنية أو لقب، مثلا عمرو بن عبد الله وأبو إسحاق السبيعي، لكن من أين نعرف؟ نرجع إلى كتب الطبقات، طبقات ابن سعد، تاريخ البخاري، تمام، طبعا، أو كتب الثقات، ثقات العجلي، ابن حبان ونحو ذلك. بعض العلماء صنف في كتب الضعفاء فقط، العقاد بن عدي والعقيلي، تمام، وبعضهم صنف في يعني في رواة مختصين ببلد معين، كطبقات المحدثين بأصفهان لأبي الشيخ، طبقات عندنا كتاب أبي نعيم أيضا ونحو ذلك. المقصود هذه الأسماء المجردة، يعني مجردة عن الكنى والألقاب. الأسماء المفردة يعني التي ليس لها مثل، لا تتكرر، مثل أحمد ابن عجيان، أحمد ابن عجيان، هشيم، هشيم لا يتكرر، هشام كثير، أما هشيم لا يتكرر، لا يوجد إلا واحد، تمام. أيضا قال وكذا الكنى، أبو فلان أم فلان، الألقاب، الأعمش والأعرج والضل والفقير والأحول، وهذا كثير يعني. طيب، طبعا الحافظ في النزهة ترجعونها ذكر كثير من ذلك. قال والأنساب، يعني من المهم معرفة الأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا وضياعا وسككا. قبائل، كندي، كندة، بلدان، مكي، مدني، بصري، زبيدي. ضياع يعني مثلا السويدائي، نسبة إلى السويداء من ضياع حوران في دمشق. سككا، خركوشي، نسبة لسكة في نيسابور. مجاورة، لأنه جاور في مكة، تمام. إلى الصنائع والحرف، بزاز، بزار، قطان، كل هذا إلى الصنائع والحرف. قال ويقع فيها، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني يقع في الكنى والألقاب والأنساب الاتفاق والاشتباه كالأنساب، مثل الحذاء يقع في اشتباه. قال وقد يقع للأنساب ألقابا، يعني مثلا المستملي، ده العكس، المستملي هو مستملي اسم فاعل أصلا، لكن أصبح ينسب إلى الاستملاء فيقال المستملي، ولذلك ذكره مثلا ابن السمعاني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأنساب، وكتابه من أوعب الكتب، وعليه كتاب ابن الأثير وكتاب السيوطي أيضا. قال ومعرفة أسباب ذلك، طبعا هذا ذي زيادة، يعني معرفة أسباب الألقاب والأنساب هذا مهم، يعني مثلا الضال، معاوية بن عبد الكريم الثقفي الضال، لماذا سمي الضال؟ هل لأنه كان فاسقا مثلا؟ قال السمعاني وإنما سمي الضال لأنه ضل في طريق مكة، فقيل له الضال، وكان من عقلاء البصرة، أهل البصرة ومتقنين وثقاته، إذن لم يسمى ضالا لأنه إنسان فاسق أو مبتدع، لا. زي يزيد الفقير، لأنه كان يشكو فقر ظهري، لم يكن يشكو من الذهب، من قلة الذهب والفضة، الدرهم والدنانير، الدولارات. طيب، قال ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، يعني طرف الولاء أعلى اللي هو السيد المعتق بالكسر، معتق اسم فاعل، او العكس، ولا المعتق من اسفل، لو بالحلف المحالف ولا المحالف، يبقى لابد من معرفة الولاء من اعلى ومن اسفل، بالرق او بالحلف، او طبعا بالاسلام، بالرق او بالحلف او بالاسلام. قال ومعرفة الاخوة والاخوة، طبعا في طبعا كان الحلف قديما كثير في القبائل العربية، يعني مثلا الإمام مالك ونفره وأهله أصبحيون، هل لأنهم هل حلف؟ لا، هم أصبحيون صليبة، لكنهم موال لتيم قريش بالحلف. قال: معرفة الإخوة والأخوات، سالم وعبد الله وحمزة وعبيد الله وزيد وواقد وعبد الرحمن، كل هؤلاء أبناء عمر، عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وكلهم تابعيون. فنعرف أبناء البيت الواحد، أهل البيت الواحد، تمام. ومنه أن بعض البيوتات يكون كل الرواة فيها ضعفاء، مثلا يقال مثلا عندنا مثلا حجاج ابن رشدين، رشدين ابن سعد، تمام، كل نسله ضعفاء، كل نسله ضعفاء، كما يقول أبو الفضل ابن طاهر رشدين، وحجاج ابنه، ومحمد ابن الحجاج ابن رشدين، وأحمد ابن محمد ابن الحجاج ابن رشدين، كلهم ضعاف، كما يقول ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ. أو يقال: كل آل فلان ثقات، مثل أحمد وابن معين يقول: آل كعب ابن مالك كلهم ثقات. فمعرفة الإخوة والأخوات مهم أيضا. قال الحافظ: ومعرفة آداب الشيخ والطالب. طبعا أهم حاجة طبعا النية، وعلاقة الطالب بشيخه وعلاقته في المجلس والدرس والكتاب. قال: وسن التحمل والأداء. التحمل هو وقت التلقي عن الشيخ، تمام، بعضهم حدده بخمسة وبعضهم حدده بستة وغير ذلك. وصحيح أنه إذا فهم الخطاب ورد الجواب وميز فهذا له أن يتحمل. أما الأداء اللي هو التبليغ، تبليغ ما تحمله، فلا يؤدي إلا بعد أن يبلغ الحلم، لابد أن يكون مكلف الصغير، لأن الصغير لا يؤمن عليه غالبا الخطأ. قال: وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه. قال الحافظ: قال وصفة كتابة الحديث، يعني أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل ما أو يشكل المشكل وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام السطر في بقية وإلا ففي اليسرى. قال: وعرضه، صفة عرض الحديث، أن يقابل مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره بأصل الشيخ أو مع نفسه شيئا فشيئا، كل هذه من أنواع المقابلة. قال: وسماعه وإسماعه، صفة سماع الحديث، ألا يتشاغل عن السماع بنسخ أو حديث أو نعاس، وكذلك الشيخ ألا ينشغل بنسخ أو حديث أو نعاس أو نحو ذلك. طبعا وهذا يختلف من شخص إلى آخر، سواء في الطالب أو الشيخ، كما حدث للدارقطني وهو ينسخ في مجلس التحديث. قال: والرحلة فيه، يعني الرحلة في طلب الحديث، يعني صفة الرحلة في طلب الحديث. طبعا والرحلة أمر معروف لدى المحدثين، وصنف فيه الخطيب البغدادي كتاب الرحلة في طلب الحديث. قال: وتصنيفه على المسانيد، طبعا عندنا من مسند أبي داود الطيالسي، وقيل ليس له إنما هو لزيد بن أبي حبيب، وإلى المسانيد المتأخرة الرياني والشاشي ونحو هؤلاء، وأعظمها مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وما يذكر عن مسند بقي بن مخلد رحمه الله، أو الأبواب كالصحيحين وصحيح ابن خزيمة، عندنا من الموطأ أيضا، وكذلك المصنفات ونحو ذلك، والسنن الأربع والسنن الدارمي ونحو ذلك، أو العلل، علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني، عندنا التمييز لمسلم وغيرهم، أو الأطراف ككتاب ابن عساكر وليس بين أيدينا، وكتاب الحافظ جمال الدين المزي تحفة الأشراف الذي رتبه على أطراف الكتب الستة. قال: ومعرفة سبب الحديث، مثل أسباب النزول القرآن، عندنا سبب ورود الحديث، وهذا يعين على فقه الحديث، وقد يبين الناسخ والمنسوخ، وقد يبين التقييد مطلق تبيين مجمل ونحو ذلك، مما تكلم عنه الشيخ أحمد في أصول الفقه. قال: وقد صنف فيه، يعني في سبب ورود الحديث، بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء اللي هو أبو حفص العكبري، ولم يصل إلينا كتابه، يعني قاضي أبو يعلى طبعا هو شيخ الحنابلة، ومن صنف فيه أيضا السيوطي، عفوا الحسيني، البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشريف. ثم قال الحافظ: وصنفه في غالب هذه الأنواع، كل الأنواع التي مضت، وهي نقل محض، يعني لا تدخل في القياس، موازين القياس، نقل محض، ظاهرة التعريف واضحة جلية، مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق لهذه إلى سواء السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المحاضرات والكلمات، وأن يبارك في شيخنا حفظه الله، كل هذا من حسناته. وتعلمناه من محافظة أخرى. تفضل سيدي، الله يحفظكم سيدي، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير يا شيخ، ربنا يحفظكم يا رب. الصوت مش طالع ليه؟ كبر الصوت. مع سيدنا في حفظ الله ومعنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله سيدي.
شكرا.
والله.